عن جعفر بن محمد عن أبيه قال دخلنا على جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فسأل عن القوم حتى انتهى إلي فقلت أنا محمد ابن علي بن حسين فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زري الأعلى ثم نزع زري الأسفل ثم وضع كفه بين ثديي وأنا يومئذ غلام شاب فقال مرحبا بك يا ابن أخي سل عما شئت. فسألته وحضر وقت الصلاة فقام في نساجة متلحفا بها كلما وضع على منكبيه رجع طرفاها إليه من صغرها ورداءه إلى جنبه على المشجب فصلى بنا. فقلت أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن حديث جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه في سياق حجة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو يعتبر منسك من مناسك الحج، لأن جابر رضي الله تعالى عنه ألم بجل حجة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحديث أخرجه مسلم، وإن كان البخاري رحمه الله تعالى أخرج مواطن من الحديث من حديث جابر في حجة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال عن جعفر بن محمد عن أبيه، أبوه هو أبو جعفر الباقر محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم وعن أهلهم. دخلنا على جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه فسأل عن القوم، سأل لأنه أعمى، وفيه الاستفسار والاستفصال عن الجلساء، وأن هذا لا يدخل في باب الفضول، لا سيما إذا كان الشخص له قدر كجابر رضي الله تعالى عنه في وقته مع التابعين. حتى انتهى إلي فقلت أنا محمد ابن علي ابن الحسين ابن حسين أي ابن الحسين رضي الله تعالى عنه ابن علي ابن أبي طالب. فأهوى بيده إلى رأسي وفيه محبة الصحابة رضي الله تعالى عنهم لآل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، على خلاف ما يدعيه الرافضة من أنهم ظلموهم وآذوهم، إلا نفرا قليلا ممن يزعمون أنهم هم الذين يوالون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فنزع زري الأعلى ثم نزع زري الأسفل ثم وضع كفه بين ثديي. إذن هنا فتح الجيب الذي في قميص محمد بن علي بن الحسين رضي الله تعالى عنه وأراد أن يمس جسده، وهذا دليل على حبهم لآل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم وضع كفه بين ثديي. إذن قد يطلق بالنسبة للرجل ثدي كما يطلق على المرأة، وبعضهم يسميه ثندوة، وعلى كل حال الأمر في ذلك واسع. وأنا يومئذ غلام شاب، وأيضا فيه كما تقدم قبل قليل جلال الصحابة لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانوا صغارا. فقال مرحبا بك، وفيه تعنيس الجلاس والزائرين، وفيه كلمة الترحيب بالقادم مرحبا. وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرحبا بأم هاني. لكن الخطأ الذي يقع فيه البعض منا حينما يسلم عليه يقول مرحبا، لا، يجب عليه أن يرد السلام ثم بعد ذلك يرحب. مرحبا أي أتيت مكانا رحبا واسعا. مرحبا بك يا ابن أخي سل عما شئت. إذا خص محمد ابن علي رضي الله تعالى عنه من بين الحضور لفضله وفضل آل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال فسألته وهو أعمى، فيه أن ذكر صفات الشخص إذا لم يكن يقصد به أو ذكر العيوب التي في الشخص إذا لم يقصد فيها التنقص يعز، فقال هنا وهو أعمى من باب الخبر، لكن لو كان بالتنقص يدخل في باب الغيبة المحرمة. قوله وهو أعمى، الواو هنا واو الحال أي حالة كوني أعمى، والضمير هو مبتدأ وأعمى خبر. قال وحضر وقت الصلاة، وحضر وقت الصلاة أي صلاة الفرض، فقام في نساجة، نساجة هو لباس منسوج وغير مفصل على قدر البدن، ملتحفا بها أي التحف بها أي التحف بها أي جلل بها بدنه، كلما وضع على منكبيه، المنكب هو من أصل العنق إلى الكتف، رجع طرفاها إليه من صغرها، إذن كانت صغيرة نساجة يعني لا تغطي كل بدنه الأعلى، ورداءه إلى جنبه، الرداء هو الذي يغطي يكون ضافيا يغطي الجزء الأعلى من البدن، إذا الجزء الأعلى يغطى على المنكبين إزار بل رداء، والأسفل إزار، ورداءه إلى جنبه على المشجب. المشجب هو شيء يوضع من ثلاث خشبات تعلق عليه الأشياء، شيء من ثلاث خشبات تعلق عليه الأشياء، الظهر معروف يعني خشبة من خشب وخشبة ثالثة ثم تعلق عليه الأشياء، هذا المشجب
مثل
معلاقة، لكنها تكون خشبات أو واقفة تكون يعلق فيها. فصلى بنا، إذن هو الآن ما التحف بالرداء، ما أقول لبس الرداء، لا، جعل شيئا على جزئه الأعلى، وقد قال رضي الله تعالى عنه عمدا صنعته، عمدا صنعته لأجل شيء، لأجل التعليم أنه يجوز للشخص ألا يغطي منكبيه وهو في الصلاة. فصلى بنا، وفيه إمامة الأعمى، وأن إمامة الأعمى صحيحة، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان يؤمر أحيانا ابن أم مكتوم على المدينة حينما يخرج للجهاد، والظاهر أنه يصلي بهم، لأن من عادة أن من كان أميرا هو الذي يؤم الناس بالصلاة. أهل العلم يتكلمون على أحكام الأعمى في مواطن، في توليها، أقول مثلا الإمامة العظمى في توليها القضاء في قضايا معينة، يعني يصعب الآن الكلام أو التفصيل أو الإشارة إليها. قال فقلت أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذن سأل عن حجة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال بيده أي أشار رضي الله تعالى عنه بيده، فعقد تسعا، عندهم الصفات معينة للعقود، صفات معينة للعقود في أصابعهم يشيرون إشارات، تعرف هذه عندهم بعقود الأعداد، فكل عقد له إشارة معينة، فعقد تسعا أي فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث تسع سنين لم يحج، تسع سنين لم يحج، مكث النبي صلى الله عليه وسلم تسع سنين هذا في المدينة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل الهجرة كان يحج، وكان يعرض نفسه صلى الله عليه وسلم على القبائل في موسم الحج، فقد حج صلى الله عليه وسلم مرارا، منه ما في صحيح مسلم عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه يقول فقدت راحلتي يوم عرفة، فإذا فخرجت أبحث عنها، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرفة، فقلت هذا من الحمص، ما الذي أتى به هنا؟ لأن قريش يقول لا نخرج إلى الحل عرفة، نحن نبقى في المزدلفة لأننا نحن أهل الحرم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذن خرج إلى عرفة، وإن كانت يقول ما الذي أتى به وهو من قريش. إذن النبي صلى الله عليه وسلم حج مرارا قبل الهجرة، أما بعد الهجرة فلم يحج صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا مرة واحدة في السنة العاشرة. قال فأقعد تسعا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج. ثم أذن في الناس. الأذان هو الإعلام، الأذان هو الإعلام في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج. فمر بنا أن الحج على التراخي وليس على الفور. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يحج في السنة 9، وأكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم حجوا في السنة 9، وأكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يحجوا في السنة 9، إنما حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 10. ولو كان الحج على الفور لما أخره صلى الله عليه وسلم، ولا أنكر على من أخره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولو كان تأخيره لعذر لبينه صلى الله عليه وسلم، لأن أفعاله تشريع. إذن الحج على التراخي وليس على الفور، وهذا لبيان الحكم الشرعي. وإلا المبادرة لا شك أنها أفضل وأولى، لكن لو أن الشخص أخر الحج هنا لا إثم عليه. أما ما روي عن بعض الصحابة كعمر رضي الله تعالى عنه في كونه أقول من ملك أقول زادا وراحل فلم يحج فهممت أن أضرب عليهم الجزية ليسوا بمسلمين ونحو ذلك من الآثار، هذه كلها لا تصح عنهم رضي الله تعالى عنهم. إذن الحج على التراخي. وأيضا عائشة رضي الله تعالى عنها حينما دخل عليها صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد حاضت وهي تبكي قالت وددت أني لم أحج هذا العام، وددت أني لم أحج هذا العام. إذن تمنت أنها لم تحج هذا العام حينما حاضت. ولو كان تأخير الحج مع القدرة معصية لما تمنته عائشة رضي الله تعالى عنها، ولو فرض أنها تمنته لما أقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج. ويأخذ منه أيضا فائدة أن استحباب مصاحبة أهل العلم وأهل الفضل، وأن من عنده علم ينشره بمخالطة الناس، كما أنه ينشره بأقواله ينشره أيضا بأفعاله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد من الأمة أن تنظر إليه وأن تقتدي به. فقدم المدينة بشر كثير، فقدم المدينة بشر كثير أي من الصحابة رضي الله تعالى عنهم رجال ونساء، كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه حرص يلتمس أي يرغب ويطلب، أن يأتم أي أن يقتدي، وفيه حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء من بدء الحج إلى نهايته. ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم هي شرط لقبول العبادة، كما أن الإخلاص شرط لقبول العبادة فكذلك المتابعة، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذه أيضا مسألة مهمة على طالب العلم أن يهتم في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يقتدى به. فربما الشخص أقول يفعل عملا يكون قدوة لغيره إما في باب الخير أو بخلاف ذلك، كلهم يلتمس أن يتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله. إذن لا أكمل من عمل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأكمل العمل هو عمل النبي صلى الله عليه وسلم سواء كثرة أو قلة، ويعمل مثل عمله. إذن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أتوا للمدينة قدموا، وبعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وافوه في الطريق، وافوه في الطريق. مر بنا من القوم؟ قال المسلمون. حديث من أنت رسول الله؟ قالت امرأة ألي هذا، رفعت صبيا قالت ألي هذا الحج؟ قال نعم ولك أجر. في حينما تناقشنا في هذا الحديث في البلوغ قلت يحتمل أن المرأة لم تعرف النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان ليل، ثم تبين لي أن الأمر خلاف ذلك، لأنهم قابلوا النبي صلى الله عليه وسلم بالروحاء، والنبي صلى الله عليه وسلم ذهب كما يسمر بنا أو أحرم وتوجه إلى مكة بعد الظهر، والروحاء يعني منذ الحليفة قرابة 30 كيلو أو تزيد شيء يسير. إذن الظاهر أنهم أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم في النهر، إذن هم لم يعرفوه لأنه كان يخالط الصحابة رضي الله تعالى ولم يكن متميزا بينهم. فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة، فخرجنا معه. متى خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى من المدينة إلى مكة، ومتى وصل مكة؟ في حديث ابن عمر مر بنا في النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن ما يلبس المحرم من الثياب، الظاهر أن هذا خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس يوم الجمعة في المدينة. إذن خطب الناس النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة في المدينة، ثم يوم السبت خرج صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى ذو الحليفة، وكان ذلك بعد أن صلى الظهر. إذن خرج يوم السبت بعد صلاة الظهر. في حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر في المدينة 4 ركعات والعصر بذو الحليفة ركعتين. إذن صلى في المدينة الظهر ثم توجه صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى ذو الحليفة، وكما تعلمون أن ذو الحليفة هو الآن يعني قريب من المدينة، والآن هو أصبح في أطراف المدينة من جهة الجنوب. إذن خرجوا يوم السبت بعد الظهر. في حديث عائشة وابن عباس رضي الله تعالى عن الجميع لخمس بقين من ذي القعدة. إذن خرج صلى الله عليه وسلم يوم السبت لخمس بقين من ذي القعدة، وعد اختلف العلم هل الشهر تم أو ناقص. يعني حينما قال الراوي لخمس بقين من ذي القعدة، هل الشهر الآن حينما قال تام أو ناقص؟ ثم تبين له أن الأمر خلاف ذلك. على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم يوم السبت خرج، ثم في 25 الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس. عندنا السبت، الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، هذه خمسة أيام. إذا الآن خمسة أيام أصبح انتهى ذو القعدة، إذن متى هل يوم عرفة؟ متى هل يوم عرفة؟ عندنا السبت، الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، ليلة الجمعة أو ليلة نعم لا لا نبي الآن هل رأوا هلال ذي الحجة؟ نعم قل ليلة الجمعة، ليلة الجمعة نعم. لا لا ليس يوم العيد السبت. إذن الآن نقول هل عليهم متى يوم السبت اللي هو خمس، اللي هو لا يكون خمس، لا يكون لا يوم السبت يقول لي خمس بقين، لا لا السبت الخميس السبت لا يكون داخل في 26 الآن، يقول بقي خمسة. نعم نعم السبت، الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، هذه كم؟ خمسة أيام. إذن أهل عليهم هلال ذي الحجة متى؟ لا
طيب.
الآن خرجوا يوم السبت. ستة وعشرين يكون. يقول نعم لا طبعا أقول ستة وعشرين أنا أقول الآن لأن الآن خلاف هل الشهر تام أو ناقص عندهم. لكن حتى سواء قيل ناقص أو تام لا يختلفون في مسألة يوم عرفة. إذن الآن نقول يوم السبت 26 27 28 29 30 الخميس لا ليس الخميس
الأربعاء
يكون هل عليهم أقول ذي الحجة ليلة الخميس سمع لحظة لبارك لحظة لبارك جمعة عرفة إذن ليلة الخميس إذن دخل الآن ذي الحجة واحد الخميس إذن الخميس الجمعة السبت الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة إذا متى إذا اليوم التاسع يوم عرفة كان يوم الجمعة خرج يوم السبت 26 وكما قلت لكم خلاف أهل العلم هل الشهر تام أو ناقص خلاف اللفظي بعضهم يقول أن الشهر كان الراوي قال لخمس بقين يظن أن الشهر سيتم ولم يتم وبعضهم يقول لا قال خمس لبقين للشهر تام يبقى الخلاف هو لفظي بينهم يعني يبقى أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم السبت والأحد والاثنين والثلاثة والأربعاء كان من ذي الحجة يوم الخميس دخل أو رأوا الهلال ذي الحجة فيكون يوم الخميس من ذي الحجة إذن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم السبت ثم وصل صلى الله عليه وسلم مكة في حديث عائشة لأربع خلونا أو حديث ابن عباس لأربع خلونا من ذي الحجة لأربع خلونا من ذي الحجة إذن كم جلس صلى الله عليه وسلم في الطريق تسعة أيام نرجع إلى متى وصل النبي صلى الله عليه وسلم مكة متى وصل النبي صلى الله عليه وسلم مكة معي بهالقضايا طيب الآن يوم الخميس بدأ ذي الحجة يوم الخميس وتقول أربع إذن يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد إذن وصل إلى ذي طوى ليلة الأحد وصل صلى الله عليه وسلم إلى ذي طوى ليلة الأحد والمعروف الآن بالزاهر وصل ليلة الأحد إلى ذي طوى ليلة الأحد تكون ليلة الرابع من ذي الحجة ثم بات بها صلى الله عليه وسلم كما يفيد حديث ابن عمر واغتسل فلما صلى الصبح صلى الله عليه وسلم دخل مكة ضحى لأن طوى يعني في أطراف مكة إذن خرج صلى الله عليه وسلم يوم السبت لخمس بقين من ذي القعدة ووصل صلى الله عليه وسلم يوم الأحد مكة لأربع مضين من ذي الحجة إذن هذا وقت خروجه صلى الله عليه وسلم ووقت وصوله إلى مكة قال حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد ابن أبي بكر رضي الله عنه جميعا فولدت أسماء إذن أسماء رضي الله تعالى عنها خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم وهي تعلم أنها ستلد بل هي ربما في الطلق وهذا يدل على حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم كان عليهم حصل عليهم شيء من الحرج والمشقة وفيه فضل أسماء رضي الله تعالى عنها حيث تجشمت وحتى حينما ولدت ما رجعت رضي الله تعالى عنها بقيت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأسماء رضي الله تعالى عنها كانت تحت جعفر فلما استشهد تزوجها الصديق ثم لما توفي الصديق تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عن الجميع
هذا رد على الرافضة لو كان يكره لما أخذ بقايا
نعم وهذا هذه من الأدلة يستدل بها أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يتزاوجون مع آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فولدت محمد ابن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه استفتاء المرأة وتوكيلها في الاستفتاء. كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستثري بثوب وأحرمي. إذن فيه أن النفس إذا مرت بالميقات وهي تريد النسك يجب عليها أن تحرم كغيرها، وكذلك الحائض. ففي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها حينما أدركها يوم عرفة وهي حائض، قال لها صلى الله عليه وسلم: اغتسلي وأهلي بالحج. إذن أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله تعالى عنها حينما أدركها يوم عرفة أن تغتسل وتحرم. إذن يجب على من مر بالميقات أن يحرم كما مر بنا، هن لهن ولمن أتى عليهن من غيره، حتى الحائض والنفس. نعم، حتى الحائض والنفس، لكن بعض النساء يجهلن هذا الحكم، تظن أنه إذا كان يحرم عليها الطواف إذن يحرم عليها الإحرام. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. إذن النفس والحائض تفعل كل شيء إلا الطواف بالبيت. قال: اغتسلي، فيه الأمر بالاغتسال.
شيخ، ما معنى
واستثري؟ ما مرينا حتى الآن، نأتي إليه إن شاء الله. قال: اغتسلي، فيه الأمر بالاغتسال. وأسماء رضي الله تعالى عنها نفساء، وعائشة رضي الله تعالى كانت حائض. إذن هذا الغسل ليس غسل رفع حدث، إنما هو غسل نظافة. إذن الاغتسال للإحرام المقصود به والله أعلم النظافة، وليس رفع الحدث، لأن النفس لا يرتفع حدثها، وكذلك الحائض بالغسل. وفيه استحباب الاغتسال عند الإحرام، حتى الحائض والنفس يستحب لهن الغسل. إذن هذا الغسل الأول المشروع في الحج. الغسل الثاني لدخول مكة، أيضا يستحب الغسل لدخول مكة. حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، بل في صحيح البخاري، أنه رضي الله تعالى عنه إذا أتى مكة بات بذي طوى، ثم صلى بها الصبح، ثم اغتسل ورفع ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هذا فيه دليل على استحباب الاغتسال لدخول مكة. قبل أن يدخل مكة يغتسل. أيضا الاغتسال لعرفة، حديث الفاكهة بن سعد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يغتسل يوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة، والحديث عند ابن ماجه ولا يصح من جهة السند. إذن الاغتسال ليوم عرفة لم يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إنما صح عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فعند ابن المنذر بإسناد صحيح أن عليا رضي الله تعالى عنه سئل عن الغسل، قال: اغتسل متى شئت. قال: لا، الغسل الذي هو الغسل عبادة. قال: يوم عرفة ويوم الجمعة ويوم النحر ويوم العيد. إذن علي رضي الله تعالى عنه يقول يوم عرفة، أي يشرع ويستحب الاغتسال. إذن يستحب الاغتسال يوم عرفة. وابن عمر رضي الله تعالى عنه أيضا عند الإمام مالك بإسناد صحيح أنه كان يغتسل لإحرامه ولدخول مكة وللوقوف بعرفة. إذن علي أفتى رضي الله تعالى عنه، وابن عمر رضي الله تعالى عنه أيضا صح عنه من فعله أنه كان يغتسل ليوم عرفة. إذن هذه الأغسال التي تشرع في الحج، ولا تشرع أغسال غيرها. قال واستثفري بثوب وأحرمي. واستثفري، الاستثفار هو أن تجعل المرأة ما يمنع المرأة النفس أو الحائض ما يمنع انتشار الدم، ما يمنع انتشار الدم. هو ذكر الاستثفار أن تجعل تشد على وسطها ثوبا ثم تجعل الحيضة وهي الخرق التي على الفرج ثم تشد ثوب أيضا من مقدمة يعني من جهة السرة إلى الأسفل. والآن والحمد الأمر النساء في غنى عن هذه الأشياء، تستخدم ما يسمى بالفوط الصحية. إذن الاستثفار هو بمثابة الفوط الصحية عند أهل زماننا، أي استخدام ما يمنع انتشار الدم. واستثري بثوب وأحرمي، كما مر بنا قبل قليل وجوب الإحرام، وهذا محل إجماع بين أهل العلم أن من مر بالميقات وهو مريد للنسك يجب عليه أن يحرم، ويحرم عليه تجاوز الميقات إلا إذا كان بين يديه ميقات له كأهل الشام يمرون بذي الحليفة وأمامهم الجحفة، أو أهل القصيم يمرون بذي الحليفة وأمامهم قرن المنازل، هل يجوز لهم أو لا؟ سبقا تناقشنا في هذه المسألة. أو إذا كان أمامه ميقات مطلقا على رأي الأحناف رحمه الله تعالى، ومن مر بالميقات لا يخلو من ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يكون عازما على النسك حتى لو أراد تأخيره، فهنا يجب عليه أن يحرم من نفس الميقات الذي مر به، وإذا تجاوزه يجب عليه أن يرجع إلى هذا الميقات يحرم منه. والفقهاء يرون أنه إذا لم يرجع أنه يجب عليه دم، لأنه فعل محظورا وهو أنه تجاوز أو ترك نسكا على صح، لأنه تجاوز الميقات. وابن عباس رضي الله تعالى عنه صح عنه أنه قال من نسي شيئا من نسكه أو تركه فعليه دم. الحالة الثانية أن يكون غير مريد للنسك، أن يكون غير مريد للنسك، فهذا الصحيح أنه لا يجب عليه إحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما وقت المواقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. مفهومه أن من لم يرد الحج والعمرة أنه لا يجب عليه أن يحرم. وحينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم الحج أكل سنة قال لا. إذن الحج في رواية في غير مسلم الحج مرة فمن زاد فهو متطوع، إذن هذا يدل على أن الشخص لا يجب عليه أن يحج إلا مرة واحدة، هذا هو الأصل. الحالة الثالثة أن يكون مترددا، يقول إن تيسر لي حجيت. مثلا على سبيل المثال بعض العسكر يذهبون نسكهم ونقول لهم مهمة مثلا في عرفة، يقولون تنتهي مهمتنا يوم عرفة، احتمال أن يأذن لي رئيسي فأحج، وإذا لم يأذن لي ما حجيت. هنا متردد، تقول متى ما تيسر لك الحج تحرم من مكانك، تحرم من مكانك إذا كان حجا، وإذا كان عمرة تحرم من مكانك إلا إذا كنت داخل الحرم، فلا بد أن تخرج إلى الحل وتحرم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة، وهذا في الحج، أما العمرة فلا بد أن يخرج إلى الحل. إذن المتردد إذا مر بالميقات له أن يتجاوز، متى ما نوى الحج يحرم من مكانه في أي مكان، أما العمرة فلا يخلو من حالين، أن يكون دون نوى الحج وهو خارج الحرم فيحرم من مكانه، وإذا كان داخل الحرم لا بد أن يخرج إلى الحل ثم يحرم ثم يدخل الحرم معتمرا. لقصة عائشة رضي الله تعالى عنها حينما أمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصوى. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات التي صلاها صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذي الحليفة: صلاة العصر والمغرب والعشاء والصبح والظهر. إذن صلى فيها في ذي الحليفة 5 صلوات. والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصلاة في وقتها، يصلي الصلاة في وقتها ولم يكن يجمع، هذا هو الظاهر والله أعلم. وفيه فائدة أن السنة عدم الجمع، أن السنة عدم الجمع إلا لحاجة. وفيه أيضا أن صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة ذو الحليفة، وذو الحليفة قريبة من المدينة، وترخص فقصر الصلاة كما في حديث أنس الذي أشرت إليه قبل قليل. إذن المسافر متى ما خرج من بلده يترخص برخص المسافر، وإن لم يبتعد كثيرا وإن لم يبتعد كثيرا. إذا كان الآن خرج عن البلد عرفا وأصبح الآن خارج البلد، ما الحكم؟ هنا يترخص برخص المسافر، يترخص برخص المسافر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس رضي الله تعالى عنه أصر الصلاة في ذو الحليفة، والآن الحليفة أصبحت في أطراف المدينة، من جزء من المدينة. إذن هي ذو الحليفة كانت قريبة من المدينة، إذن هي أميال يسيرة، ومع ذلك ترخص النبي صلى الله عليه وسلم برخص السفر. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر عبد الحق أن صلاته صلى الله عليه وسلم مقصود بها فيها هذا الحديث أي أنه أحرم بعد صلاة الظهر، يقول بالإجماع. إذن إحرامه كما ذكر عبد الحق أنه بعد صلاة الظهر بإجماع أهل العلم. ويدل على ذلك حديث ابن عباس عن عمر رضي الله تعالى عنه، والحديث صحيح البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم الظهر بعد صلاة الصبح: أتاني الليلة آت من ربي، فقال صلي في هذه الوادي المبارك وقل حجة في عمره. قال لهم أتاني الليلة، إذا متى قال لهم؟ بعد صلاة الصبح. أتاني الليلة آت من ربي وقال صلي في هذا الوادي المبارك، أي وادي العقيق الذي فيه ذو الحليفة، وقل حجة في عمره. إذن فيه أنه صلى الله عليه وسلم أحرم بعد صلاة الظهر. صلى في المسجد، وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في ذو الحليفة مسجد، لم يكن فيه مسجد، إنما بني بعد ذلك، وإلا هو واد لكن بني بعد ذلك في مسجد، والآن المسجد معروف على يمين الذاهب إلى مكة.
شو يسمى دير علي؟
ليش؟ عليكم السلام. البعض ينسب أن النبي أن علي رضي الله تعالى عنه قاتل الجن في هذا المكان، هذا ليس بصحيح. أي نعم ليس بصحيح، هو ذو الحليفة. مساك الله بخير. أنتم قلتوا لا، ليس هناك أسئلة. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن صلى الظهر يوم متى؟ يوم السبت ويوم الأحد، يوم الأحد، لأن يوم السبت صلى الظهر في المدينة، صلى في المدينة. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصوى حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصري بين يديه، ثم ركب القصوى. فيه ركوب الحاج، والركوب والمشي جائزان بإجماع أهل العلم، بل بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. أما دلالة الكتاب فقول ربنا تبارك وتعالى: وأذن بالحج بالناس، وأذن بالحج في الناس يتوك رجالا وعلى كل ضامر. يأتوك رجالا أي على أرجلهم يمشون. وعلى كل ضامر، والمقصود بالضامر هي الناقة، وقيل ضامر لأن باعتبار المآل والله أعلم، باعتبار المآل لأنها مع التعب ومع السفر ماذا بها؟ تضمر وتصبح هزيلة. إذن وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتون من كل فج عميق. إذن ربنا عز وجل ذكر أن الناس سيأتون يمشون ويأتون راكبين. وفي هذا الحديث ماذا به؟ قال بين يديه من راكب وماشي. إذن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم البعضهم يركب والبعض يمشي، إذن الجواز جائز، إنما الخلاف في مسألة المفاضلة أيهما أفضل، هل الركوب أو المشي. ولا شك أن الأفضل فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا، فلما حج راكبا دل ذلك على أن الأفضل الركوب، بل حتى تنقل صلى الله عليه وسلم بين المشاعر راكبا، بل رمى جمرة العقبة صلى الله عليه وسلم راكبا وقد ظلل عليه، راكبا وقد ظلل عليه. ورأي جمهور أهل العلم على أن الركوب أفضل من جهة الأثر، فالأثر هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جهة النظر أن الشخص إذا حج ماشيا أو تنقل بين مشاعر ماشيا يحصل أو له تعب ومشقة، فإذا وصل إلى المكان قد استنفذ قوته يريد أن يرتاح، بخلاف الراكب حينما يصل إلى المشاعر يجد أقول في نفسه شيء من القوة، فهنا يتعبد ربه تبارك وتعالى سواء في ذكر أو دعاء أو صلاة أو غير ذلك. إذن دل الأثر والنظر على أن الركوب أفضل من المشي، فيوفر قوته لأجل الوقوف بالمشاعر والتعبد لله عز وجل. قال حتى إذا استوت به ناقته هي القصواء على البيداء. البيداء هو المكان المنبسط بين يدي ذي الحليفة، أرض مستوية ليس فيها شجر ولا جبال، هذه هي البيداء. سم منبسط بين يدي الحليفة يعني بعد ذو الحليفة، يعني بعد ذو الحليفة أرض مستوية ليس فيها نبات ولا شجر. نظرت إلى مد بصري بين يدي، إذا فيه كثرة الصحابة اللي كانوا حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، والصواب أنهم لم يحصوا، لم يحصيهم أحد من المخلوقين، فعلمهم عند الله عز وجل كم حج مع النبي صلى الله عليه وسلم تبقى هي مسألة اجتهادية، لكن الصواب أن علمهم عند الله عز وجل فلا يعلمهم إلا خالقهم تبارك وتعالى، أي لا يعلم عددهم بالتمام إلا خالقهم. من راكب وماشي، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم متواضع، لا يطلب دائما أن يكون في المقدمة، بل هو صلى الله عليه وسلم يخالط أصحابه، بل ربما تأخر أحيانا كان خلفهم ليتفقد أحوالهم، كما في قصة جابر رضي الله تعالى عنه، في قصة جمل جابر رضي الله تعالى عنه. إذن هذه فيها فائدة، وارث علم النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يرث العمل، لابد أن يرث العمل، فإذا لم يتواضع طالب العلم فمن يتواضع؟ ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أظهرنا، أي معنا، يخالطنا ويعاشرنا ويعلمنا، وعليه ينزل القرآن، وعليه ينزل القرآن فيما يتعلق بأحكام الحج، وهو يعرف تأويله. التأويل هنا المقصود به أي التفسير، أي معناه. وما عمل به من شيء عملنا به، وفيه أن الأصل هو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وعدم الخصوصية. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، خذوا لتأخذوا عني مناسككم. إذن الأصل هو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن قال أن هذا خاص فعليه الدليل. فأهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال فأهل بالتوحيد. إذن جابر رضي الله تعالى عنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أهل عند المسجد، إنما ركب على ناقته، ثم بعد أن خرج من ذي الحليفة هنا لبى بالنسك. وكذلك حديث ابن عباس مثل حديث حذيفة في وقت التلبية أنه هل بالتوحيد بالبيدع. لكن ابن عمر وأنس رضي الله تعالى عن الجميع أخبروا أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل من عند المسجد حينما استوت به راحلته، أهل عند المسجد حينما استوت به راحلته، وحديثهما في صحيح البخاري. إذن الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل أي أحرم بحجه وعمرته من عند المسجد في ذي الحليفة حينما ركب واستوت به راحلته، هنا لبى بنسكه. وابن عباس وجابر رضي الله تعالى عنهم لأنهم كانوا بعيدين عند النبي صلى الله عليه وسلم حينما خرج حينما ركب راحلته فسمعوه يلبي بذي الحليفة فنقلوا. وأنس رضي الله تعالى عنه وابن عمر كانوا قريبين منه فحافظوا عنه تلبيته عند المسجد. فلذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنه كما في صحيح مسلم يقول بيداكم هذه التي تكذبون فيها على رسول الله ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، إلا من عند، يعني تكذبون أي تخبرون بخلاف الواقع. فالكذب في كلام العرب هو الأخبار بخلاف الواقع، وإلا حاشا الصحابة أن يتقصدوا الكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحرم من ذو الحليفة من عند المسجد حينما استوت به راحلته. إذن من السنة أن الشخص يحرم حينما يركب السيارة ويمضي في أمره وليس محتاجا لشيء. في بعض الأحيان الشخص قد مثلا يتذكر شيئا أو ينسى مثلا سنة من السنن، فإذا ركب في السيارة الآن واستعد ويرى أنه ليس بحاجة لشيء هنا يسن له أن يحرم بنسكه فيهل، سواء كان حجا أو عمرة أو حجا وعمرة. نرجع إلى قول جابر رضي الله تعالى عنه فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصوى. إذن أحرم النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الظهر، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن للإحرام سنة خاصة، ليس للإحرام سنة خاصة، فإنما أحرم النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفرض. فإذا وافق الشخص وقت صلاة فرض هنا يسن له أن يصلي الفرض ثم بعد ذلك يحرم. وأيضا إذا كان من عادته صلاة نفل أو صلاة ضحى أو صلاة ليل فإذا وافق ذلك يسن له أن يصلي ما اعتاده من صلاة ثم يحرم. لكن لا، ليس هناك صلاة خاصة للإحرام، ليس هناك صلاة خاصة أي يعني سنة خاصة للإحرام. وأحرم النبي صلى الله عليه وسلم قال فأهل بالتوحيد أي أحرم أولا صلى الله عليه وسلم ذكر نسكه فقال لبيك حجا وعمرة كما في حديث أنس رضي الله تعالى عنه وهو الصحيحين. وأيضا في حديث عمر حديث ابن عباس عن عمر رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني الليلة آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل حجة في عمرة. إذن الصواب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان قارنا، هذا هو الصحيح من حجه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهو يعرف تأويله قال وما عمل به من شيء عملنا به فأهل بالتوحيد. قال فأهل بالتوحيد ثم قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. قول أهل بالتوحيد لأن المشركين كانوا يلبون لكنهم كانوا يقولون مع هذه التلبية إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك ما في صحيح مسلم. فأهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد ولم يزد هذه الزيادة الشركية التي كانت عند المشركين. إذن هذا معنى أهل بالتوحيد أنه قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. إذن هم يقول إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. والنبي صلى الله عليه وسلم أهل بالتوحيد فلم يذكر ذلك لأن ذلك من باب الشرك. فيستحب للشخص حين الإحرام أن يقول لبيك حجا لبيك عمرة لبيك حجا وعمرة على حسب النسك. إن كان معتمرا فقط قال لبيك عمرة، وإن كان أيضا يريد التمتع يقول لبيك عمرة عند الميقات أول ما يحرم، وإن كان مفردا يقول لبيك حجا، وإن كان قارنا يقول لبيك حجا وعمرة. وهذا من باب الذكر وليس من باب التلفظ بالنسك. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال نويت حجا نويت عمرة، إنما قال لبيك أي أجيبك حاجا لك. وتلاحظون أن النبي صلى الله عليه وسلم ما اشترط ولا نقل عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ذلك ولا أمرهم بذلك. إنما ضباعة رضي الله تعالى عنها بنت الزبير حينما أتت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأجدني شاكية وأجدني شاكية، قال حجي واشترطي فإن لك يا ربك ما استثنيتي. إذن الاشتراط هو خاص لمن احتاج. إذا كان الشخص يرى أنه محتاج هنا يشترط، وإذا كان غير محتاج لا يشترط. مثل شخص مثلا يخشى أن يرد ليس معه مثلا تصريح، هنا أقول اشترط. امرأة تخشى من الحيض وأن الرفقة لن ينتظروها، نقول لك أن تشترط. أما إذا لم يكن هناك حاجة فلا يشترط. قد يقول قائل احتمال أيضا الآن سيارة حوادث أليس كذلك؟ قل بل حتى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كانوا حوادث. حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قصة الرجل الذي وقصته ناقته إذا سقط من ناقته فمات، إذن هذا حادث سير في وقتهم. إذن الاشتراط هو للحاجة. لبيك اللهم لبيك، لبيك إما مأخوذة من الإجابة يعني أجيبك إجابة بعد إجابة. والآن لبيك تثنية والمقصود بها هنا أي التكثير وليس المقصود بحقيقة التثنية. إذن لبيك من أجيبك أو من لب بالمكان إذا أقام، من لب بالمكان إذا أقام فمعناتها أي أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة في حج. وهكذا لبيك اللهم لبيك أي أجيبك، والأمر ليس خاصا بربنا تبارك وتعالى، لك أن تقول لبيك. فلذلك حينما النبي صلى الله عليه وسلم معاذ قال لبيك يا رسول الله، إذن القول لبيك أي أجيبك يجوز أن يدعى بها الخالق وأيضا أن تقال للمخلوق. لا شريك لك، لا هنا نافية للجنس، لا شريك أي تنفي كل شريك. فلا شريك لربنا تبارك وتعالى في ألوهيته فلا يعبد معه غيره، ولا شريك له في ربوبيته فالخلق خلقه والملك ملكه والتدبير تدبيره، ولا شريك له في أسمائه وصفاته ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لبيك إن الحمد، الحمد هو وصف المحمود بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم. إن الحمد والنعمة، النعمة هو الإفضال والتنعم والإنعام على عباده لك، أي الذي يستحق الحمد حقا هو أنت، وصاحب النعمة والفضل هو أنت. والملك لا شريك لك. إذن المالك الحقيقي هو ربنا تبارك وتعالى. قل اللهم مالك الملك، أنا الملك، يقول ربنا تبارك وتعالى يوم القيامة. إذن المالك الحقيقي هو ربنا. والآدميون يملكون الانتفاع فقط، يملكون الانتفاع. فلذلك ما معنى من مال؟ ليس لنا حقيقة، إنما نحن نملك أن ننتفع به. حتى أبداننا لا نملكها ملكا مطلقا، إنما نملكها ننتفع بها وفق أمر الله عز وجل. فلذلك يحرم للآدمي أن يتلف ماله أو يتصرف به على خلاف مراد الشارع، أو أن يعرض بدنه على خلاف أمر الشارع، وهكذا. لا شريك لك. قال وأهل الناس بهذا الذي يهلون به. إذن النبي صلى الله عليه وسلم في ذو الحليفة أهل بأي شيء؟ بحج وعمرة. وكان خير أصحابه رضي الله تعالى عنه كما في حديث عائشة في مسلم، قال من أحب أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أحب أن يهل بحج فليهل، ومن أحب أن يهل بعمرة فليهل. إذن خيرهم أولا صلى الله عليه وسلم في ذو الحليفة بين الأنساك الثلاث، كما سيمر بنا إن شاء الله أنهم يرون حرمة العمرة في ذي القعدة، أي في أشهر الحج. وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. إذن يقول أهل، أصل الإهلال هو رفع الصوت، أصل الإهلال هو رفع الصوت. وأهل أي لبى، ورفع الصوت مستحب، مر بنا أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يأمر أصحابهم أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. يقول أبو سعيد رضي الله تعالى عنه كنا نصرخ بالحج، نصرخ بالحج أي نرفع أصواتنا بالتلبية. إذن رفع الصوت بالتلبية مشروع. وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، أي أن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يلبون غير هذه التلبية. نأتي الآن المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في تلبيته. لا شك هذا الحديث، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هذا محفوظ من حديث جابر وحديث عائشة رضي الله تعالى عن الجميع. أيضا في حديث أبي هريرة عند الإمام أحمد لبيك إله الحق، لبيك إله الحق. والصواب أن هذا محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه تلبية أخرى ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الإمام أحمد، لبيك إله الحق. وأيضا تلبية ثالثة، لبيك إن العيش عيش الآخرة، وفي رواية لبيك إن الخير خير الآخرة. والحديث روي موصولا ومرسلا ولا يخلو من ضعف، لكنه بمجموعه يدل على أن له أصلا، فهو حسن بمجموعه والله أعلم. إذن هذه ثلاث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لبيك اللهم لبيك إلى آخره، لبيك إلى الحق، لبيك إن العيش عيش الآخرة، أو في رواية لبيك إن الخير خير الآخرة. إذن هذه ثلاث تلبيات ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الصحابة كانوا يلبون، قال وأهل الناس بالذي يهلون. في عند الإمام أحمد من حديث جابر رضي الله تعالى عنه يقولون لبيك ذي المعارج. إذن بعض الصحابة كان يلبي ويقول لبيك ذي المعارج. إذن هذه أيضا تلبية ثابتة عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنه، كما في حديث أحمد، كما في حديث جابر عند أحمد. حديث أو تلبية حديث أنس رضي الله تعالى عنه لبيك لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، أيضا الصواب أنه موقوف، يعني اختلف فيه رؤيا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس ورؤيا موقوفا على أنس رضي الله تعالى عنه، ورجح الدارقطني وغيره الوقف، أي أنه من تلبية أنس رضي الله تعالى عنه، لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، وفي بعض الروايات لبيك حجا حجا. إذن هذه أيضا تلبية عن الصحابة. عمر رضي الله تعالى عنه يلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، لبيك مرغوبا أو مرهوبا، لبيك ذا النعماء والفضل، لبيك مرغوبا أو مرهوبا، لبيك ذا النعماء والفضل. والحديث الأثر عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. ابن عمر في صحيح مسلم في بعض الفاظه أنه من قول عمر رضي الله تعالى عنه لبيك وسعديك والخير بيديك، لبيك والرغبة إليك والعمل، أيضا هذه من تلبية ابن عمر في مسلم، وفي بعضها أنها من تلبية عمر رضي الله تعالى عنه. إذن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يزيدون في تلبيتهم، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليهم ذلك، لكنه لزم هو هذه التلبية. ولا شك أن الأكمل هي تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، فالأفضل لبيك اللهم لبيك أو ما مر بنا من الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لبى بما لبى به بعض الصحابة أو ذكر الله عز وجل فالأمر فيه سعة. وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا، أي لم يمنعهم ولم ينكر عليهم، فهذا ذكر. ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم استمر على التلبية، لزم أي داوم عليها لفظا ومحلا. فهنا نأتي إلى مسألة التلبية. التلبية بتعيين النسك سنة، لبيك حجا، لبيك عمرة، لبيك حجا وعمرة، لكن ليس ذلك على سبيل الوجوب. لو أن الشخص ما قال لبيك حجا لكنه الآن لبى ونوى أنه حاج أو معتمر أجزى عن ذلك، حتى لو أن الشخص مثل غفل ولم يلبي مطلقا، فالصواب أن حجه صحيح. إذن التلبية هي من السنن وليست ركنا أو واجبا، وقتها من حين الإحرام كما في هذا الحديث إلى أن يصل مكة، يعني يدخل الآن مكة، إذا دخل مكة في أول مكة قطع التلبية، كما مر بنا في حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل ذي طوى أمسك عن التلبية. إذن إذا دخل أول ما يدخل مكة هنا يمسك عن التلبية، وليس أول ما يدخل حدود الحرم، إذن يمسك عن التلبية إذا دخل مكة. ثم إن كان معتمرا لن يلبي، إن كان معتمرا لن يلبي، وإن كان متمتعا سوف يلبي في اليوم الثامن حينما يحرم، ثم يستمر على تلبيته. وإن كان قارنا أو مفردا أيضا إذا تنقل بين المشاعر سيلبي كما سيمر بنا. إذن هنا التلبية إلى دخول أول مكة، كذلك تشرع التلبية حين الإحرام بالحج في مكة، أيضا تشرع التلبية حينما يذهب الحاج من مكة، بل من منى إلى عرفة، من منى إلى عرفة. في صحيح مسلم عن محمد ابن أبي بكر الثقفي قال سألت أنس ونحن غاديان من منى إلى عرفة ماذا كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كان يهل منا المهل، أو قال يلبي منا الملبي فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. إذن الصحابة أيضا كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يذكرون الله عز وجل ويلبون وهم ذاهبون من منى إلى عرفة، وكذلك في عرفة يستحب التلبية. ابن عباس رضي الله تعالى عنه كما في سنن النسائي خرج ولبى وقال ترك الناس السنة في عرفة، لبى وقال ترك الناس السنة، والحديث عند النسائي بإسناد ثابت. كذلك الانتقال من عرفة إلى المزدلفة ومزدلفة إلى منى، حديث ابن عباس أنه سأل الفضل وأسامة كل واحد منهم حينما كانوا مردفين للنبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد منهم قال ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. كذلك التلبية في المزدلفة، ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لبى في المزدلفة وقال هكذا رأيت الذي أنزلت عليه سورة البقرة. إذن أيضا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لبى في المزدلفة وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى في ذلك. وفي حديث ابن عباس فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، فسبقا أشرت إلى هل الخلاف أو هل التلبية تنقطع حينما يشرع الملبي يوم العيد في جمرة العقبة أو بعدما يفرغ. الحديث يحتمل ذلك، والذي ترجح لي وهو رأي ابن خزيمة رحمه الله تعالى أنه يجمع بين التلبية وبين التكبير حتى يفرغ من التلبية من رمي جمرة العقبة يوم العيد. إذن تنقطع على هذا القول التلبية مع آخر حصاة يرميها في جمرة العقبة يوم العيد. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أثرا عن ابن عباس يقول التلبية شعار الحاج، فلبي حتى بدء حلك. إذن التلبية شعار الحاج، إذن على هذا يلبي من حين أن يحرم حتى يفرغ من حجه، والمقصود من حجه أي حتى يرمي جمرة العقبة حتى بدء حلك. والتحلل هنا على أنه والله أعلم يقصد به رمي جمرة العقبة. صح الحافظ رحمه الله تعالى إسناده، والظهر أنه في الأوسط، وهذه فائدة. ابن المنذر له كتاب الأوسط عليكم السلام، طبع ناقصا، ثم طبع الآن طبعة أخيرة كاملا ناقصا عليكم السلام، بمعنى أنه الطبعة الآن موجودة الأخيرة تعتبر أفضل أكمل طبعة، كتاب الزكاة وكتاب الصيام وكتاب الحج ليس موجودا في المطبوع. وحسنة هذا الكتاب أنه بالسند، فلذلك يعني أول ما ظهر المطبوع فرحت به أبحث عن أثر عباس، لأنه قال ابن المنذر وغالبا أنه سيكون في الأوسط لأن الإشراف لا يذكر فيه بالسند، فذهبت إلى الأوسط لعلي أجد، وأجد ما شاء الله الصيام الزكاة والصيام والحج كلها ساقطة من الأوسط الموجودة الآن المطبوع، ولعله يطبع أو يوجد الجزء الناقص حتى ينتفع فيه.